شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عودا على بدء في قصة الأنبياء، قصة واحدة من السلف، وكما تكلمنا من قبل أن الله عز وجل أمرنا بالتفكر في قصة الأنبياء، وأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقص القصص للناس لعلهم يتفكرون، لأن سنة الله عز وجل الكونية ماضية، ولأن سنة الله عز وجل تتكرر في أنماط البشر، يعني البشر هم البشر لا يختلفون، وصراع الحق والباطل وصراع الزجاج، والأيام يوم لأهل الحق ويوم لأهل الباطل، غير أن العاقبة تكون للمتقين. فهكذا أمرنا الله عز وجل أن نتدارس في قصص الأنبياء. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى؟ قال الله عز وجل: واتلو عليه نبأ نوح. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال الله عز وجل: فاقصص القصص. فأمرنا الله عز وجل أن نقص قصص الأنبياء. وبدأنا من قبل أول الأنبياء آدم عليه السلام، ثم بدأنا مع نوح عليه السلام، ولم ننتهي من نوح، وتوقفنا جزء من الوقت، ثم نعود مرة أخرى لنوح عليه السلام. وقفنا عند الشبهات التي قالها قوم نوح من أهل الواطن أمام نوح، يعني عاند أهل الواطن من قوم نوح عليه السلام ودعوته عنادا شديدا. قال الله عز وجل: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مشتوك يريد أن يتفضل عليه. قالوا أن نوح بيدعي الدين، قالوا أن نوح بيتاجر بالدين، قالوا أن نوح رجل يريد مكانه ويريد أن يكون له فضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل الملائكة. ثم قالوا أن نوح عليه السلام مبتدع يبتدع في دين الله عز وجل، إنه يأتي لشيء هو جاي علينا الدين، نحن اللي فاهمين الدين وإحنا اللي عارفين الدين، إحنا اللي دور عودة نتكلم بالدين، مين ده عشان نتكلم بالدين؟ فادعوا أن نوح عليه السلام أتى بشيء لم يأتي به الأولون من الديانة. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لأنزل الملائكة، فسمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وكأن آبائهم الأولون كانوا يعني أهل حق، وكأن آبائهم الأولون هم الحق وهم المقياس. يعني يقول لك: هو أنت يعني جاي تتكلم في كلام إحنا طول عمرنا تربينا على كده؟ طب هو أنا هو عشان أنت طول عمرك تربيت على كده معنى ده إن هو صحيح؟ يعني هل ميزان الحق والباطل بيوضع بأنك طول عمرك تربيت على كده أو مش طول عمرك تربيت على كده، أو إن أنت مثلا عدت عليه فترة بسيطة؟ أبدا، ليس هذا ميزان الحق والباطل. ثم قالوا عن نوح عليه السلام إن هو إلا رجل به جنة، يعني رجل مجنون. شوفوا الاتهامات والشبهات التي ألقوها على نوح عليه السلام وعلى دعوة نوح عليه السلام، إن هو إلا رجل به جنة رجل مجنون. فتلبخوا به حتى حين بدأوا يتوعدوا نوح عليه السلام. قال نوح عليه السلام: قال رب انصرني بما كذبون، إنه بشر مثلهم، إنه ليس رسول، إنه رجل يريد أن يتفضل، إنه رجل يريد أن تكون له مكانة، إنه يدعي أو يتمسك بهذا الدين أو يدعي بهذه الدعوة حتى يكون له سلطة عليكم ويكون له فضل عليكم. هو يريد استغلال الدعوة وتحصيل مكاسب شخصية، هو يريد أن يتفضل عليكم، هو مبتدع في دعوته، هو مدعي متقول. طبعا يعني ما أعرفش وكأن الأيام تتكرر مرة أخرى، فلم يسمعوا بدعوته في آبائهم الأولين. هو مجنون وليس عاقلا، كلامه كله جنون لا يمكن أن يصدر عن عاقل، وعلى جنونه تكذيبه والكفر به والتلبس به حين موته وزوال دعوته. سيدنا نوح عليه السلام قال: رب انصرني. ربانية الدعاء إلى الله لم يكن أمام نوح عليه السلام إلا أن يستمر في الدعوة. فاشتكى نوح إلى ربه، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نوح عليه السلام دعا قومه في كل أزمان، الصباح والليل يدعو عليه السلام. فقال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فلم يزدني دعائي إلا فرارا. مشهد غريب جدا، انك انت بتلاقي الشيخ جاي يكلم الناس وفجأة الناس كلها بتفر من ناحية، من كل ناحية ناس بتجري. مشهد يعني إذا رآه رجل يتعجب والناس بتجري ليه؟ يقول لك: بس الشيخ راح يكلمهم. طب هو الشيخ راح يكلمهم والشيخ عايز منهم حاجة؟ لا، دعيت مصلحتهم، وانا هو بيجوا ليه؟ مشهد عجيب. غير ان هذا المشهد العجيب يتكرر، قال: اني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم. مشهد برضو اخر، مشهد مشاهد عجيبة
إن ابتدى رجل يضع إصبعه في أذنه يجعله أصابعهم في آذانهم، استغشى ثيابهم رجل يتغطى بثيابه حتى لا يسمع حتى لا يرى، هو لا يريد أن يرى أهل الدين، هو لا يريد أن يسمع أهل الدين، وهو لا يريد أن يسمع كلام الدين، هو لا يريد أن يراهم أصلا ولا يحتك بهم أصلا، وإني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم، فإن نوح عمل إعلان، دعا داعيا على الملأ، دعا في وسط الأسواق وفي وسط الأكواب، ثم إني دعوتهم جهارا. سيدنا نوح دعا دعوة فردية، ثم إني أعلنت عمل إعلانات في كل مكان عن دعوته عليه السلام، فرفضوا دعوة نوح عليه السلام، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، راح لكل واحد 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 بيكلمه في بيته، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال هؤلاء القوم من نوح، من قوم نوح عليه السلام، هؤلاء الملأ، لما الملأ دول يا جماعة احنا قلنا الذين يملؤون أعين الناس، اللي هو إيه؟ قلنا ان هم قادة الجن دائما الذين يملؤون اعين جنودهم بالايه؟ بالقوة والسلطة، او قادة الناس الذين يملؤون اعين الناس باموالهم وسلطانهم. يبقى دول الملأ، دول اللي هم الايه؟ النخبة المفكرة. دائما كده لاحظ في القرآن هتلاقي وقال قومه وقال الملأ من قومه، هتلاقي كلمة الملأ هتلاقي لهم او كلمات معينة هتتكرر معانا في قصص الانبياء. الملأ بدأ يقولوا الشبهات ان هو يريد ان يتفضل عليكم، بدأ يقولوا ان هو مجنون، بدأوا يخرجوا شبهاتهم الى الناس. القوم بيسمعوا هذا الكلام، كان بدأ هنا صراع اعلامي قوي جدا بين نوح عليه السلام وبين اهل الباطل. هؤلاء يتكلمون على نوح، ونوح مستمر في دعوته، لا يأبه لأحد ولا يتوقف عن دعوته. قالوا أنؤمن لك، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وتتعجب، هم يدعون ان اتباع نوح عليه السلام هم الاراذل، يعني بيقولوا انت مين اللي معاك؟ يعني شويه ضعاف وشويه فقراء وشويه مالكوش انتوا في 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 ان انتوا تكونوا من اهل الحق. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. قال وما علمي ما كانوا يعملون، يعني انا ماليش دعوه، هم لهم رب يحاسبهم، مساله ان هم اراذل. يقولوا اصل انت اللي معاك دولت شويه اراذل وشويه جعاع. لما جاء المغيرة ابن شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فقال ما نرى معك إلا أراذل، ما أرى معك أو ما نرى معك إلا أراذل الناس، وإنهم لتاركوك. يعني بيقول للنبي عليه السلام أنت معك من، أنت فاكر أن أنت يعني معك حد ومحمي بالناس اللي معك دول؟ ده أنت معك شوية جعاع، شوية ناس ملهاش انتماء لأي حاجة، فأي لحظة يسيبوك يمشي. فقال أبو بكر الصديق قال أمسس بصر الله، يعني أمسس فرج إلهك. وتتعجب من شدة الصديق ومن ألفاظ الصديق الشديدة جدا في هذه في هذا الموقف، لكنه لم يتحمل ان انت بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان ازاي انك تقول له ان احنا رعاع. فطبعا الى اخر قصة الحديبية، وبالغ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تصور او في صورة الانتماء الشديد. يقول لك لما جاء بعد ذلك يصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاني دخلت على كسرى وقيصر وما رأيت احدا يعظمه اصحابه مثلما يعظم اصحاب محمدا محمدا، انه لا يتلخم نخامة الا نزلت في يد احدهم. هذا الموقف لم يثبت اصلا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا في هذا الموقف، لما هو بيقول له النبي عليه السلام بيقول له ده انت معاك شويه اتباع جعاع لانهم تاركوك. فالصحابه احنا نتوك النبي عليه السلام، فبدا النبي عليه السلام يبالغ، اصحاب النبي عليه السلام يبالغوا في رد الفعل امام هذا الرجل، حتى يتعلم العرب انهم ينتمون للنبي صلى الله عليه وسلم وانهم يموتون دين دينهم. فقال فما ترخم نخامه الا وقعت في يد احدهم فدلك بها وجهه، وما وانهم لا يقتتلون على وضوئه، يعني الميه اللي بتنزل وضوء انهم ايه يقتتلون على وضوئه. الصحابه عاشوا مع النبي عليه السلام فتره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنهم انهم كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الا في هذا الموقف، لما ادعى المغيرة بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم معهم مجموعه من الاراذل ومجموعه من الناس لا انتماء لهم ولا دين لهم، وانهم لن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال نوح عليه السلام إن سابهم إلا على ربي لو تشعرون. طبعا في هذه الآيات على الملأ من قوم نوح عليه السلام سبب كفرهم بأنهم كيف يجتمع السادة مع هؤلاء العبيد؟ يعني أبو جهل كان مشكلته كلها في الدعوة أنه إزاي أبو جهل هيوز هيسجد جنب بلال؟ إزاي أبو جهل هيقف جنب صهيب؟ مش هيعرف هو يقف جنب بلال ويقف جنب عمار، لا مش هقف أنا جنب بلال وعمار. الأول اطرد هؤلاء وبعدين لما تقول هؤلاء ممكن نقعد مع بعض، لكن أنت تيجي وتقول إنك معاك بلال وعمار وهؤلاء الفقراء والضعفاء وهؤلاء الأراذل في نظرهم، فهذه الدعوة لن نقبلها أبدا، لأنهم يريدون أن يدخلوا دعوة الله وأن يدخلوا دين الله متكبرين مستكبرين، يريدون أن يعيشوا حياة طبقية، يريدون أن يكونوا أعلى من الناس في دين الله عز وجل. وكلكم يعلم أننا عند الله عز وجل سواء، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى، فكلنا عبيد وليس في الكون إلا رب وعبد، رب واحد، وما سوى الله عبيد، كل ما في الكون عبيد الله عز وجل. فما ينفعش واحد يطلع يقول إن أنا إيه، لا أنا فوق العبيد، أنا طبقة تانية، أنا جنت سامي، لا لا لا، نحن ليس بيننا وبين الله نسب، كلنا عبيد الله عز وجل، كلنا فقراء إلى الله عز وجل، كلنا نحتاج إلى الله عز وجل، كل شيء يحتاج إلى الله في كل شيء، والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء في شيء، فكيف يكونون مع الأدنى والأقل والأولى في دعوة واحدة أو مجلس واحد؟ فرد عليهم بأنه لا يعلم جوري والداعي إلا أنهم أطهار أقوياء عرفوا الحق فاتبعوه، وحسابهم على الله وهو أعلم ما في قلوبهم وأعلم عن أنفسهم ونيتهم. طبعا نرى أن الملأ الكفار أرادوا بهذه الشبهات توجيه حرب دعائية، ادعوا على نوح عليه السلام بعض الكلام حتى ينتشر هذا الكلام بين الناس، ونرى أنهم انتصروا في هذه الحرب الإعلامية على نوح عليه السلام، أن قوم نوح قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، المؤمنين يزيده ماله وولده إيمانا ويزيده ماله وولده صلاحا، أما هؤلاء فإنه يزيده ماله وولده خسارة وكفرانا وبعدا واستكبارا على أوامر الله عز وجل. هؤلاء عرضوا دعوة نوح عليه السلام على أنها دعوة مبتدعة، على أنها دعوة ضالة، عرضوا نوح عليه السلام على أنه رجل مجنون، عرضوا نوح عليه السلام على أنه رجل صاحب دنيا يريد أن يتفضل عليهم، يريد أن تكون له مكانة وسلطان. هكذا أهل الباطل دائما مع أهل الحق. انظروا كيف تعامل نوح عليه السلام، مضى نوح في طريقه عليه السلام يدعو الناس إلى الله عز وجل، وبدأت الحرب الإعلامية على نوح عليه السلام، توجه هذه الحرب الإعلامية والدعائية ضد نوح عليه السلام وضد أتباع نوح عليه السلام وضد دعوة نوح عليه السلام، بهدف الوقوف أمامها لوقف انتشار دعوة الله عز وجل، وهي شبهات كلها شبهات متهافتة ساقطة متكررة. يعني تشوفوا كده اللي فعله قوم نوح، فعله قوم مصر مع موسى عليه السلام، فعله قريش فعلته أرض الجزيرة العربية أو قوم قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، دائما نفس الشبهات ودائما تتكرر الكلمات. يعني تفاجأ إن في بعض الكلمات بتتكرر بألفاظها، نفس اللفظ بيتكرر على مر العصور، بتتكرر الألفاظ. بدأ نوح على طلبات الملأ، طلبوا منه أن يطرد أتباعه المؤمنين، فقال نوح عليه السلام وما أنا بطارد الذين آمنوا. قالوا له يطلع الناس دي بره بعد كانت ثانية، احنا مش هينفع نتكلم معاك بهذه الطريقه، مش هينفع يبقى اتباع، مش هينفع يبقى اصحاب، مش هينفع يبقى ناس مؤمنه بيه، لابد ان هؤلاء الاتباع يخرجون بره ثم تاتي الينا مفردا وتتعامل بدون ايه، بدون اتباع. فقال الله عز وجل عن نوح عليه السلام وما انا بطارد الذين امنوا. ازاي يطرد المؤمنين؟ يعني انت بتطالبني ان انا اتخلى عن المؤمنين؟ مش هتخلى عن المؤمنين. بتطالبني ان انا اتبرأ من المؤمنين؟ مش اتبرأ من المؤمنين. بتطالبني ان انا اشتم المؤمنين؟ مش هشتم المؤمنين. بتطالبني ان انا اقول ماليش دعوه بالمؤمنين؟ لا، انا ليا دعوه بالمؤمنين. فقال نوح عليه السلام وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم ولكني اراهم قوما تجهلون. ويا قوم شوفوا نوح عليه السلام اعتذر او كيف واجه الموقف، قال يا قوم من ينصرني من الله ان تركتهم. فكان نوح عليه السلام يقول أن هناك عقوبة ستنزل به إذا هو تبرأ من المؤمنين. عقوبة، ومع عقوبة التخلي عن المدعوين، عقوبة التخلي عن الدعوة، عقوبة التخلي عن الأتباع، عقوبة يعني دائما تنزل على المشهورين من أهل الدعوة أنه لما يجتهد في وسط الناس فإذا به يتخلى يقول لك فلان لا ما عادش بقى إيه هو بقى خلاص أتبعه كثير فبقى بسهولة أنه يتخلى عن فلان أو علان. فنوح عليه السلام لما يتخلى عن أتباعه مطلقا أنه مش في لحظة من اللحظات قال لك الدعوة هتنتشر ودول ممكن يؤمنوا ولو آمن هؤلاء هيكونوا سبب في نصر الدعوة فخلاص مش مهم هؤلاء الفقراء. لم يلزم نوح عليه السلام ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في مقامات إيمانية واضحة. لو وضع لو رشح إيمان الصديق بالأمة لو وضع إيمان الصديق في كفة ووضع إيمان الأمة لرشح إيمان الصديق. انظروا كيف بعدما فتحت الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم 120 ألف صحابي يعني 120 ألف صحابي في حجة الوداع. انظروا في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على المنبر ويقول كل باب يغلق إلا باب الصديق. هو الصديق اللي بدأ الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن الصديق مطلقا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف الأمة قبل أبي بكر الصديق. فهنا قال ومن ينصرني من الله إن تركتهم أفلا تذكرون. طبعا من أكبر المظاهر الموجودة حاليا في الدعوة لله ما إن نوح عليه السلام إمام الدعاء هي ظاهرة التخلي عن المدعوين. قال الله عز وجل وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. نوح عليه السلام يتحمل أعباء الدعوة. شوف إزاي إحنا قلنا عن سيدنا إبراهيم أو هاتي معنا إن شاء الله إبراهيم عليه السلام في قصة الأنبياء هنقول إن سيدنا إبراهيم ابتلي بلاء مبين بلاء شديد جدا إن هذا هو البلاء مبين بلاء صعب جدا. هنشوفه بقى كيف أن نوح عليه السلام ابتلي بكلب عظيم. إن كلب نوح عليه السلام كلب عظيم يعني ربنا عز وجل قال لنوح عليه السلام فلا تبتئس. سيدنا نوح عاش بؤسا شديدا وقلبا عظيما لأنه يتحمل أعباء دعوة إلى الله عز وجل فاعترفوا بأنه جدل. نوح عليه السلام لم ينام ونوح عليه السلام لم يستسلم نوح عليه السلام لم يسكت نوح عليه السلام تحمل الأعباء ومضى في طريقه حتى أنهم اشتكوا من إيه؟ اشتكوا من وقفة نوح عليه السلام في الكلام. قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي. واحد واقف مكانه وهما متضايقين قالوا كل يوم مين اللي واقف في نفس المكان كل يوم واقف يتكلم. قالوا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدالنا. أكثرت جدالنا ده مش يعني مش راح يكلمه مرة ده إيه ده هو راح وجاي يكلمه لكن هما خلاص يا عم مش هنؤمن. فقال يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله أنا عبد إن أنا إلا نذير مبين. أنا ليس لي من الأمر شيء أنا أبلغ رسالة الله عز وجل أنا رسول عند الله عز وجل أبلغكم رسالات الله عز وجل. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي أرد وأنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. عامل قوم نوح عليه السلام دعوة نوح عليه السلام وصلوا على التكذيب. طبعا يعني هقول ان في ناس فعلا معرضة عن دعوة دين الله عز وجل. في ناس فعلا احنا نتكلم يا جماعة عن قوم كفار يعني انا مش بتكلم دلوقتي عن مؤمنين اعرضوا عن الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اتكلم عن قوم كافرين اصلا اعرضوا عن الاسلام. كيف انظروا كيف حمل المسلمون دعوة الله عز وجل ليبلغوها الى غير المسلمين. يعني احنا ممكن معانا كام واحد مش مسلم في بلدنا وعلى مر العصور عارفين يا جماعه ان الارض فيها 7 مليار واحد 6 مليار واحد كافر نصارى ويهود وديانات اخرى وفي مليار مسلم. المليار مسلم كيف انهم اصبحوا مليارا تخلوا عن دعوه ربهم. يعني لو ان المليار دول تحركوا في الدعوه الى الله عز وجل كما كان امام الانبياء نوح عليه السلام يدعو الناس. طبعا امام الانبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل. يعني نحن مفروض ان احنا نجتهد في دعوه الله. هذه الدعوه حملنا هذه الامانه نحن من تحمل هذه الامانه. يعني مش المفروض ان ايه ان انا اجي لك اديك الكلمين واقول لك لو سمحت انت مفروض بقى معاك كلمين مفروض تدعو الناس الى الله. لا هو مقتضى الاسلام انك تنفذ اوامر الاسلام ومن اجل اوامر الشرع هي ادعو الى سبيل ربي، ده امر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل امر في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هو امر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عانى قوم نوح وصلوا على مخرهم وصلوا على تكذيبهم، واشتكى نوح الى الله عز وجل قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. دعاه نوح عليه السلام بالليل وبالنهار في الاسرار وفي الجهاد في العلن وفي السر، دعاهم دعوة فردية ودعاهم دعوة إعلانية جماعية أعلنهم، ثم أنهم كان رد فعلهم الإعراض والفرار والإسرار والإفرار، ثم بدأوا يتحايلون على دعوة نوح عليه السلام، ودخل الصراع مرحلة أخرى هي مرحلة المكر. قال الله عز وجل ومكروا مكرا كبارا، ده مش مكر عادي، ده كيد بقى. ايه كيد؟ يعني لو احنا بنضرب المثل بالكيد نقول ده كيد يهود، ده هو كيد كبار، يعني اكبر من كيد الايه؟ اكبر من كيد اليهود، اكبر انواع الكيد، مكر كبير جدا. ومكروا مكرا كبارا، حركتهم انفعالية غريبة جدا، وبدأوا يتقمصوا صورة جديدة. ايه الصورة الجديدة بقى اللي هم بدأوا يقولوا بيها نوح عليه السلام؟ ان احنا بتوع الدين، وان نوح عليه السلام راجل مش بتاع دين وجاي يبدل الدين ويغير الدين. نوح عليه السلام رجل يدعي انه يريد ان يغير الدين، فبدأوا بقى يتمسكوا بالصالحين من اقوامهم، قالوا لتذرن الهتكم، عارف يقول له يعني يا واد يا بتاع الالهه يعني ايه؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هو بيقول لك ايه؟ يقول لك لا، ده احنا يغوث ويعوق ونسرا كانوا رجال صالحين، فهؤلاء بداوا انهم يدعوا انهم اصحاب الدين وانهم مستمسكون بالدين ومستمسكون بالالهه، وان نوح عليه السلام رجل بعيد عن الدين وانه رجل يريد ان يغير الدين. هنا بقى الايه هيتقلب، شوف المكر، مكر شديد جدا، ان انت بتكلمني باسم الدين، ده انا الدين، انا الدين وانت اللي مش عايز دين، وانت اللي جاي تغير الدين. ثم تمسك بمجموعة من الصالحين، كان الناس كانوا معروفين عند الناس بالصلاح والتقوى، فقالوا ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. استغل الحمية الدينية عند الناس، واستغل مسألة حب الناس لدين الله عز وجل وفطرة الناس عز وجل التي فطر الله عز وجل في الناس، أن الناس يحبون دين الله عز وجل. استغل هذه الحمية وهذه الفطرة ليواجه دعوة نوح عليه السلام والتسارع عند الناس هذه الحمية، فادعى أن نوح عليه السلام ليس من أهل الدين وأنهم متمسكون بالدين، وأن نوح عليه السلام رجل يريد أن يغير الدين. تتعجب الله، يعني نوح هو اللي جاي يغير في الدين؟ انت ممكن لما تسمع كلام يعني لو انت عايش في هذا العصر تتعجب. موسى عليه السلام مع فرعون زادي معنا ايضا نفس القصة، ان فرعون يدعي ان موسى عليه السلام مش بتاع دين، فرعون بتاع دين. تخيل ان فرعون فاكر نفس التعريف، وتتخيل ان الملأ من قوم نوح متخيلين نفسهم بتوع دين. تخيل ان ابو جهل يدعي ان هو بتاع دين، يعني ابو جهل يرفع يده الى السماء ويقول اللهم افتح على الاقطع منا للواحد. ابو جهل في غزو بدر وقت قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل امام النبي صلى الله عليه وسلم مع جيش كله كفار يقولون بلي عز وجل، ثم هو يدعو الله العظيم الملك القوي على الاقطع منهم للواحد، ويدعي ان محمد بن عبد الله جاء بدعوه تقطع وتفرق بين الناس، بين رجل واهله وبين رجل وزوجته، دعوة فيها قطيعة واحد. فبيقول يا رب انصر او اهزم الاقطع منا لواحد، على اعتبار ان هو الاوصل لواحد يعني. فانت بتبقى متعجب ان هؤلاء كيف طمس على قلوبهم اللهم ثبتنا على دينك، ازاي ان واحد بعيد عن كلام الله وبعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد عن تنفيذ اوامر الشرع، بعيد عن تدبر القران، بعيد عن الصحبة الصالحة، بعيد عن الاعمال الصالحة، ثم هو يدعي انه الافهم لدين الله وانه الاعرف لدين الله وانه جاء ليعلم الناس دين الله. حتى سمعنا يعني شعور ايه، سمعنا من يخرج علينا من مثلا ممثلات او مغنيات علم على الفسق والفجور، يقول لك انا اعلمكم دين، بجد والله معقوله؟ وهكذا الناس وهكذا دائما الصراع بين الحق. طبعا يعني مع الفرق ان هناك فرق كبير بين الكافر وبين المؤمن، ان من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ليس كمن يكفر بالله او كان يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والفرق كبير. لكن السنن تتكلم والكلمات تتكلم. قالوا لجماهيرهم واتباعهم ان نوحا خطير عليكم وعلى دينكم فلا تستجيبوا لنوح عليه السلام، وان ايادكم في خطر مباشر منه ومن جنوده ودعوته، فواجهوه واجهوا نوح وحاربوه ولا تتركوا الهتكم، لا تذروها ولا تتخلوا عن عبادتها، ان الالهه التي عبدها اباؤكم واجدادكم الذين تحبونهم وتسخرون بالانساب اليهم انتم والتي والذي انتم تعبدونها من بعدهم، ولا تذروها ولا تتركوا هذه الالهه الخمسه ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر. استدلوا بالرموز الصالحه واستدلوا باشياء معروفه مسلمه عند الناس، عندهم رموز دينيه. طبعا دي كلها ربنا عز وجل سمى ده ايه؟ سمى ايه؟ مكر. انهم يمكرون ولكن انهم يكيدون كيدا. هنا مش نوح اللي هيكيد واكيد كيدا، الذي يكيد هو الله. يمكرون ويمكر الله، هو يتخيل انه الازكى، يتخيل انه الاعلم، يتخيل انه الاحكم، يتخيل انه الاقوى، لكن ابدا ابدا لم ينتصر رجل يريد ان يبعد الناس عن دين ربهم، ابدا لن ينتصر رجل يريد ان يصد الناس عن دينهم، ابدا لن تكون العاقبه لغير المتقين. هذه سنن كونيه، ومن اراد ان تكون له العاقبه فليتقي الله عز وجل، ومن اراد ان تكون له الجنه فليتقي الله عز وجل، من اراد الرفعه في الدنيا والاخره فليتقي الله عز وجل. واجه نوح عليه السلام هؤلاء القوم وهؤلاء الملأ باقوالهم وافعالهم وشبهاتهم ومكرهم، واجه بثبات وايمان وصبر واحتساب ودعوه ومواجهه وتحد. قال الله عز وجل رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. سيدنا نوح يا جماعه مكث في دعوته كم سنه؟ 1000 سنة الا 50 عاما. 1000 سنة الا 50 عاما، تخيلوا يا جماعه 1950 سنة فاتت الناس لله. يعني مين اللي عنده صبر انه يكلم واحد مرتين؟ ده الواحد ممكن يكون ابنه معاه في البيت يا ابني يوم صلي، لو هو مثلا ايه ما يعني ما شافش منه الاستجابه المناسبه او زوجته او جاره يبدا ايه خلاص انا كلمته واعمل له ايه بقى. فتخيلوا سيدنا نوح 950 سنة، 950 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى بلاده اكثر من 70 مرة. 70 مرة يعني الواحد بيمر على واحد مره ولا مرتين خلاص يا ابني يصلي مش عايز خلاص يا ابني، يبقى كلمته مره واثنين وثلاثه وزيد. اكثر من 70 مرة يذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عالم من اعلام الكفر، اكثر من 70 مرة. صبوا على الدعوه الى الله عز وجل. قال نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره ومكروا مكرا كبارا. قال الله عز وجل عن نوح وما امن معه الا قليل. طيب عائله نوح يا جماعه استمتوا ولا ما استمتوش؟ زوجة نوح أسلمت؟ طيب أبو نوح، أم نوح، أبناء نوح. إحنا عندنا في القرآن سيدنا نوح دعا قال رب اغفر لي ولوالدي. طبعا يبقى هو دعا لمين؟ لأبيه وأمه ولمن دخل بيتي. اللي كانوا بيدخلوا بيت مين؟ بيت سيدنا نوح كانوا مؤمنين، وسيدنا نوح دعا لهم. يبقى سيدنا نوح دعا لنفسه ولأبيه وأمه ولمن دخل بيته. ده يدلنا على مشهد من المشاهد ان كان نوح عليه السلام بيستضيف المؤمنين في بيتي. يبقى بيت نوح كان بيت استضافة وبيت كرم بيت دعوة الى الله عز وجل. طيب زوجة نوح ضرب الله مثلا للذين كفروا، ده مش الذين امنوا، ده الذين كفروا. امرأة نوح، امرأة نوح كانت امرأة كافرة وتتعجب نبي من الانبياء ذكره الله عز وجل في القرآن من أكبر العزائم على وجه الأرض في الدعوة إلى الله، ثم هو يتمسك بامرأة كافرة. طب ما خلاص كان طلقها، يعني الموضوع كان صعب والنساء غيرها كثير، لكن كان من بلاءات نوح عليه السلام أنه ابتلي بأن دعوته لم تصل إلى زوجته، وابن من أبنائه. إن سيدنا نوح ربنا عجل نجاه وأهله، هنشوف الآيات جاية معنا دلوقتي، هنرى كيف أن نوح عليه السلام ربنا نجاه وأهله. إذن في بعض أهل نوح كانوا إيه؟ كانوا مؤمنين، لكن نص على إن ابن نوح لم يكن مؤمنا، كان كافرا، وأن زوجة نوح لم تكن مؤمنة كانت كافرة. يبقى اللي عنده زوجة مع الزباء يصبر قدر المستطاع، اصبر اصبر. هيقول لي اصلا انا مع الزباء بسبب الاعمال الدينية، وانا بأمرها بالصلاة وبتأخر في الصلاة، وطبعا لازم هتلبس اي حاجة فيها مشكلة لازم تلبس دين، يعني لازم اي حاجة فيها مشكلة لازم في الاخر تلبس ايه، تلبس ثياب الدين عشان يبقى انت الكويس وهي اللي مش ايه، هي اللي مش كويسه، فبالتالي انت هتسيبها عشان انت كويس وهي فاسقه. لا، ان نوح عليه السلام كان نبي من 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 اكبر الدعاء الى الله عز وجل، من اكبر العزائم على وجه الارض من العز، ومع ذلك نوح عليه السلام تمسك بزوجته الكافره حتى هلكت مع من هلكوا. واذا نوح عليه السلام قال الله جل رب اغفر لي ولولدي لمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين المؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. امرأة نوح كانت امرأة كافرة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طبعا هل خيانة زوجة نوح خيانة فراش أم خيانة كفر؟ هي خيانة كفر. وجل أهل التفسير جل أهل التفسير على أن أزواج الأنبياء وزوجات الأنبياء لا تخونهم خيانة فراش، إنما الخيانة المقصودة هنا كانت خيانة أنهم خانوا الله ورسوله وأنهم كفروا بالله عز وجل وأبوا أن يسلموا مع أنبياء الله عز وجل. أحد أبناء نوح كان كافر لما سيدنا نوح وقف في السفينة وقال يا بني اركب معنا، فرفض هذا الغلام وهذا الابن أن يركب مع نوح عليه السلام، فقال وعد الله عز وجل نوح عليه السلام أن نجيه وأهله، فقال ربي من أهلي من أهلي، فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلي. إن هنا جماعة ناخد فيها برضو فائدة، إن أهل المؤمنين هم المؤمنين، إن المؤمنين أهلهم مين؟ المؤمنين. يبقى بقية الناس معايا حتى لو كان في النسب معرفش عارف فين، لكن هل هو المؤمنين هل هو من أهلك؟ إن أهله الذي يأنس فيهم الذي يحبهم جل سبيهم الذي يأهلهم، إن هذا الرجل الذي تختاره لمجالسه ومصاحبه لأنه صاحبنا مؤمنا، فربما يكون من أهلك المؤمن وهو بعيد عنك في النسب، يعني زي مصعب بن عمير وعزيز بن عمير وعمر بن الخطاب لما قال لما في أسرى بدر أسرى عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير، فجاي أليه، وطبعا كان أصحاب الرسالة يصلون على الأسرى، فقال عزيز مصعب قال أنفق بأخيك، وكان عزيز عند رجل من المسلمين فقال هو أخي دونك، يعني قال له ايه؟ قال له هو اخويا اكتر منك على المؤمن. هنا كانت العقيدة ندعو الله ان تستمر هذه العقيدة في زماننا وتلمع مرة اخرى، كانت عقيدة اسمها عقيدة الولاء، عقيدة الانتماء، ان الانتماء للدين، ليس عندنا انتماء الا لدين الله عز وجل. بتحب اهلك طبيعي، ما طبيعي، بتحب بلدك طبيعي، بتحب زوجتك طبيعي، لكن الانتماء الذي عليه الحب والنصر كان ايه؟ كان على الشارع. فلم يكن الناس ينتمون على ان فلان من بعدما جاء الاسلام ووحد الامه على لفظ الامه واخرج الناس من القبائل والوطنيه والقوميات الى الامه الواحده، ان هذه امتكم امه واحده، ثم تعدى من المكان الى الزمان. يعني الاول جاء القران ونزل قول الله عز وجل ان هذه امتكم امه واحده ليجمع الناس في مكان واحد، انهم يتخطوا الاماكن، ان ده مثلا من فارس وده من الروم وده من العرب وده من مصر من قبط وده مش عارف منين، هؤلاء كلهم تجمعوا تحت اسم ان هم ايه، مسلمين أمة واحدة. ثم انتقل القرآن أو قال الله عز وجل في كتابه الكريم أن الأزمان أيضا تتخطى عن الأنبياء من نجل آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى داود وسليمان أيوب من أنبياء الله عز وجل. قال الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فتخطط تصور الإسلام في الولاء والبراء المكان والزمان حتى يجتمع الناس على دين واحد وحتى يحب الناس أهل هذا الدين وحتى ينصر الناس أهل هذا الدين. طبعا يعني لابد من العصبيات لابد يكون ده موجود، لكن اللي احنا نهينا عنه هو ان احنا يكون عندنا عصبية بجد، ان احنا يكون عندنا عصبية بظلم. الله عز وجل قال ولا جرمان مش هنعرف على الأقل تعذيبه، يعني مش معنى ان هو خلاص هو مسلم مش بأي حاجة يعملها مسلم صحش انجو المسلم ظلم نصراني، لا يبقى الظلم حرام، يبقى احنا نقف للظالم. انجو المسلم ظلم يهودي يبقى الظلم حرام، يبقى احنا نقف في وجه ايه في وجه هذا الظالم مع المظلوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل اخاك ظالما او مظلوم اخاك وكان مظلوم ظالما قال بأن ترده عن ظلم اخيه، يبقى هو جاي يظلم واحد انا اقول له ايه لا ما تظلموش. مش معنى ان هو ان احنا منتمين لبعض وان احنا بنحب بعض وان احنا بننصر بعض ان احنا نقف لبعض ايه في الباطل، ان احنا نساند بعض في الباطل، لا ان احنا نشد على يد البعض ان احنا ننكر المنكر مهما كان فاعل هذا المنكر. دعوه نوح عليه السلام امن فيها مجموعه من الناس، السلام عليكم، آمن فيها مجموعة من الناس وكفر فيها مجموعة من الناس. الأكتة كان مؤمنين ولا كانوا كفار؟ الكفر كان أكتر. يبقى مش معنى دايما نقول لك إيه يعني الناس دي كلها غلط، طب أنا مصطفى الناس دي كلها غلط أنا مالي أنا ناس كلها غلط اصحى ان انا مالي كلهم ولا كلهم صح، يعني دايما مش المعيار على الحكم على الحق والباطل ما ايه الاكثريه. الله عز وجل يقول وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال الله عز وجل وقليل من عبادي. قال الله عز وجل وما امن معه الا قليل. قال الله عز وجل واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وصلت الدعوة أو مرحلة بعد المكر الشديد إلى صراع أو إلى مرحلة إن نوح عليه السلام بدأ يدعو للمفاصلة، إن الموضوع استمر طويلا، ودخلت الدعوة في مرحلة ثالثة أنه ختم على قلوب هؤلاء وأنه لن يؤمن بعد ذلك أحد منهم. فقال الله جل لنوح عليه السلام فلا تبتئس. طب ولما يبتئس نوح؟ ان الداعي الله يبتئس اذا اعرض الناس عن دعوته، ان الرجل صاحب الرساله يبتئس دائما اذا ابتعد الناس عن دين ربهم. اللي شاغل نوح عليه السلام ان هو ايه الناس ما امنتش ليه؟ طب احنا اللي شاغلنا ايه؟ احنا شاغلنا ايه؟ يعني نشوف اهتماماتنا واهتمامات الانبياء عشان تعرف ربنا أمرنا نحن نقص قص الأنبياء، وأمرنا نحن نتعظ للأنبياء، وأمرنا نحن نتعلم من الأنبياء. فاهتمامات نوح عليه السلام أنه دائما مشغول بدعوة الناس إلى دين ربهم، دائما مشغول بطاعة الله عز وجل، دائما مشغول بتنفيذ أوامر الله، دائما مشغول بنشر دين الله، يحب أن يؤمن الناس، يحب أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فلما أعرض الناس ولما نزل الختم على قلوب الناس وأتى الله نوح عليه السلام فقال فلا تبتئس. مابقاش بعيش يعني ما تبتئسش البؤس، إن الأمر لله هم عباد الله والله أرحم منك، والله على ذلك سبحانه وتعالى يريد بهم أن يسجد ويريد لهم الخير، غير أنهم أعرضوا واستحقوا عقاب الله عز وجل. نوح يتحدى قومه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. طبعا نوح عليه السلام رفض أن هو يدخل المؤمنين، نوح عليه السلام رفض أن هو يسكت، نوح عليه السلام واجه هؤلاء القوم استمر في قول كلمة الحق. كلمة الحق يا جماعة تصدع الباطل، يعني كلمة الحق لما قال بيحصل ايه؟ الباطل بيتزلزل ما بيقفش ما بيقدرش، لأن الباطل ضعيف أما الحق نقذف بالحق على الباطل فيدمر. عشان كده هو مش عايز بتاع الحق يتكلم بالايه بالحق، دائما يريد أن يثبت أهل الحق، وعندما يثبت أهل الحق يضيع الحق فينتشر الباطل. لذلك يقولوا ما ضاعت أمة إلا لما ضاع الأمراء، وما ضاع الأمراء إلا لما ضاع العلماء. يقولوا طب ايه علاقه ضياع الامه بضياع العلماء؟ يقول لك ان الوحيد الذي يقف في وجه الامير او السلطان او الرئيس هو العالم. ولما يقف العالم في وجه الرئيس والسلطان؟ لان العالم لا يخاف الا الله، لان العالم لا يخاف الا الله. فكل الناس تخاف من هيبه السلطان، والعالم لا يخاف الا الله، فلا يخاف من هيبه السلطان فيقول كلمه الحق. عشان كده ربنا قال عطانا ايه؟ قال له اصدع. عارفين يعني ايه صدع؟ يقول لك الايه؟ الحائط تصدع. تصدع عن ايه؟ تشقق انفلق. فاصدع بما تؤمر، يعني اصدع الباطل بما تؤمر بالحق الذي معك. نقلب الحق، الحق قذيفه ينزل على الباطل فيدمغه. عارفين يعني يدمغه؟ يعني يصيبه في دماغه. تخيلوا قذيفه جايه في دماغ واحد لا يعيش. لذلك رفضوا ان يقوم نوح عليه السلام يصدع بكلمه الحق. انظروا كيف تحدى نوح هؤلاء ولم يستجب لدعوته. قال لهم يا جماعه انتوا عايزين اسكت؟ عمل ايه؟ قال لهم خلاص يا جماعه احنا نسكت. قال الله عز وجل وقال واتبع عليهم ماذا يا نوح. ربنا سمنا الايه دي نبأ. نبأ ده يعني ايه؟ في سوره عظيمه اسمها سوره النبأ اللي هو الايه؟ يقول لك اقرا الانباء. الانباء دي اللي هي الايه؟ لا مش الخبر، ده الخبر العظيم، ده الخبر اللي المفروض كله يعرفه. فربنا قال نوح واتلو عليه النبأ نوح، ده الخبر العظيم اللي المفروض الدعاء الى الله واتباع هذا الدين، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤوه في كتابهم يتعلموه. قال واتلو عليه النبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان ده وقف قدام قومه، ده وقف على الملأ، وقف في مكان يراه القوم يسمعه القوم. قال يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي، لو انتم زعلانين قوي من وقفتي ديت وتذكيري بآيات الله. هنفهم من ده كيف أن نوح عليه السلام كانت دعوته قائمة على أنه يذكر الناس بآيات الله. لو هناخد خطوة في الدعوة فيها أن أنت لما تكلم الناس كلمهم عن ربنا وعن عظمة ربنا، عن آيات ربنا، عن نعم ربنا، تذكير بآيات الله. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكير بآيات الله، يعني أنت زعلان إن أنا بدعو الناس إلى الله، فأشمعوا أمركم وشركاءكم، جمع أصحابك وأهلك، ثم لا يكن أمركم عليكم غما وقدام الناس كلها ثم كيدون. جمعوا نفسكم كده واصحابكم وشوفوا ايه، ثم اقضوا الي ولا تنظرون. ان انتم العشاء تكون على الصلاه.
الحمد لله والله والصلاه والسلام على عباد الله صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام قال الله عز وجل عليه ماذا نوح؟ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقوما بتذكير بآيات الله فعلى الله يتوكل فيشبعوا أحوالكم وشركاءكم ثم لا يكن أبوكم عليكم عليهم مهما اقضوا إلي ولا تنزهون فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجلي إلا على الله وأريد أن أكون من المسلمين. أراد نوح عليه السلام أن يتوقف عن دعوته، أن يسكت عما يقوله، أن ينتهي عن إعصابه بالناس، أن ينتهي عن تبشير الدين، أن يترك على ما هو عليه، أن يتكلم، أن يسكت عن كلام على دينهم وإلهتهم وباطلهم. عليك أن تنتهي عن إلى ذلك يا نوح، وإن لم تجعل ذلك لتكونن من المجموعين، ولنعذبنك من أذيك ونطردك. هذا هو الموقف الذي يشيده الملأ من الأنفاق في كل زمان ومكان. وهذه اللغة التي يرسلونها، وهذا هو الأسلوب الذي يتقنونه، والسلاح الذي دائما يلجأون إليه. جلال نوح فخسر الجدار. وعايزين نقول يا جماعة هنا الأنبياء لم يخسروا في معركة الجدار فقط، وفي معركة البيان فقط. يعني احنا للأسف يعني نعمل الدعوة ما بنقدرش نواجه للأسف يعني إلا قليلا، انك انت بتجد قلبي غاضب اقوى عن الحق في بعض المواقف. لم يخسر الانبياء في معركه الجدال مطلقا.
يعني هو بيقول لك تعالى عنا نظرك على الملأ، على الملأ انت بالنسبة لك دي ايه؟ ده مكتب. وتفاجأ ان كل الانبياء لما بيصل بهذه المرحلة بتبقى المرحلة بعدها هتقول ايه؟ لا أجعلنا كما المسجونين، لا أجعلنا كما المرجومين، لا أجعلنا كما المعذبين. هو لو بيحصل في معركة البيان بينتقل من معركة الصراع المكين. للأسف أن المفروض أن الدعوة لا تصل بهذه القوة إلى الناس، لكن لما تصل الدعوة لا ضعيفة هزيمة. لما يصل أن هو يأتي من مجموعة من الناس هو يعلم ضعف الضعف من أقوالهم ثم يصل الناس بتبقى الدعوة ضعيفة، ما بيحتاجش يصل معاه كده الصراع المادي. فنوح عليه السلام قالوا لئن تنتهي يا نوح لتكونن من المظلومين. لغة يحسنها كل الطغاة على مر العصور، لتكونن من هنهجمك، هنسجنك، هنعذبك. جادلهم نوح فخسروا الجبال، وناقشهم ناقشهم فخسروا النقاش. مكروا على نوح عليه السلام وادعوا ان هو يريد ان يمد الدين، وانه يريد ان يتفضل على الناس، وانه يدعي الدين. هم لا يجدون الا العنف، ولا يجدون الا التعذيب والتهديد والاضطهاد واللجوء الى القوه والبطش، وهذا لا يريد الهزيمه والخساره. وكيف تعامل نوح عليه السلام مع التهديدين والاجبارين؟ لم يضعف ولم يشمس ولم يستسلم ولم يتنازل ولم يلاهن ولم يتوقف، انما تحداهم ووقف مستمرا في دعوته. قال اتحداكم واواجهكم واقف امامكم وانا واحد وانتم ملأ وانتم قوم. يا جماعه بصوا انتوا كتير قوي، جمع نفسكم وفكروا وشوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه، وانا واقف اهو مستنيكم، وانا هفضل مستمر في الدعوه. وكل ما اقف في نفس المكان ده هتكلم بنفسي هذا الكلام. هكذا واجه نوح عليه السلام. انظروا الى هذه القوه وهذه العزيمه في الدعوه الى الله عز وجل. طبعا لو عايزين نعرف ايه السر وراء قوه نوح عليه السلام في دعوته الى الله، هتلاقي كلمه ايه؟ فعلى الله توكلت. ان نوح عليه السلام متوكل، وكل ربنا. لما بتروح لمحامي شاطر بتوكله، فلو هو شاطر بتقول ايه؟ خلاص هو وكيلي بقى في الموضوع ده، هو يكمل الموضوع. ولله المثل الاعلى، ان نوح عليه السلام وكل الله عز وجل. ان نوح عليه السلام جندي من جنود الله عز وجل. هم لا يرون الغيب، هم لا يرون ان الله عز وجل يملك كل شيء ويحكم كل شيء. هم لا يرون ان الامر بيد الله، وان مرجع الامر الى الله، وان المنتهى الى الله، وان اليه الامر واليه الامر من قبل ومن بعد، وان الله عز وجل هو الذي يعطي او يمنع، وان الله عز وجل هو الذي يبتلي. هم لا يرون جنود الله، هم لا يعلمون ان الشمس والقمر يسجدان لله، هم لا يعلمون ان النجوم والبحار تسجد لله. هم يظنون انهم اصحاب قوه واصحاب سلطه. نوح عليه السلام يعلم من يعمل، اعلم الخلق بالله هم الانبياء. فنوح عليه السلام يعلم عن الله ويفهم عن الله ويفقه عن الله. فقال اجمعوا امركم وشركاءكم ثم اقضوا الي. ثم امر الله عز وجل نوح في معركه ثالثه او في مرحله ثالثه من مراحل الدعوه الى الله بان يتخذ الاسباب الماديه للنجاه. فامر الله عز وجل نوح عليه السلام بان يصنع السفينه، يتعجب لما يصنع نوح السفينه. وهذه مرحله من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل علينا أن نتدارسها. أن نوح عليه السلام أمر الله عز وجل بأن يصنع سفينة لينجو فيها نوح ومن آمن معه وأهل الأرض بمن صفاهم الله عز وجل من الهلاك الذي سيحل على الجميع. فأمر الله عز وجل نوح عليه السلام بأن يصنع سفينة وأن يتخذ أسبابا مادية. وعانى نوح عليه السلام أثناء الاتخاذ هذه الأسباب المادية والنظرة المستقبلية. نوح عليه السلام بيخطط ليه؟ لما بعد نزول الهلاك، بعد نزول ليه؟ العذاب. فأمر الله عز وجل بأن يصنع السفينة. طيب هو يصنع السفينة هم هيسيبوه؟ خلاص هو نوح عليه السلام لما علم أنهم لن يؤمنوا معه بدأ نوح عليه السلام ينشغل بأمر الله على جل بأنه يصنع هذه السفينة. طيب كلما مر عليه مر مقوم إيه؟ سخروا منه. عانى نوح عليه السلام مرة أخرى من سخرية، يعني بعد الشبهات وبعد الجدال وبعد ال هذه الملاحم بين نوح عليه السلام وقومه وبين نوح عليه السلام والملأ من قومه، عانى مرة ثانية من سخرية قومه بأنهم دائما يهمزون ويلمزون في نوح ذلك الرجل الذي ينقص الصحراء يصنع سفينة. طبعا احنا بقى عندنا في اقوال التفاسير كتير جدا جدا افعال او اقوال كثيره جدا جدا في مساله السفينه فين وطولها كام والخشب بتاعها كام ايه، هذه اشياء معظمها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيها خبر صحيح، غير ان الله جل اخبرنا ان نوح عليه السلام امر ان يصنع السفينه. قال الله عز وجل: واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. شوفوا الايات سياقها ايه، ويصنع الفلك، يعني ربنا قال لنا نوح واصنع الفلك وانتقل المشهد الى ايه، ويصنع الفلك تنفيذ سريع لامر الله، اصنع الفلك سمعنا وطعنا، ويصنع الفلك ويتخذ اسباب الماديه للنجاه. لو احنا نقول ان الاسباب الماديه للنجاه هو ان الامه تكون امه قويه، فعلينا ان نكون معنا اقتصاد قوي، علينا ان يكون المسلمون اصحاب كلمه عليا على انفسهم، لا يكون المسلمون ضعاف، يعني دي اسباب ماديه امرنا الله عز وجل بالاخذ بها، ان كيف تكون لا تحسن صناعه الدواء، وكيف تكون امه لا تحسن صناعه الغذاء ثم هي تريد ان تكون قويه. امر الله عز وجل نوح عليه السلام بان يتخذ اسباب ماديه مستقبليه حتى ينجو من العذاب الذي سينزل على اولئك الذين رفضوا الدعوه الى الله عز وجل. طبعا بدايه علينا ان ندعو الى الله عز وجل، فان اعرض الناس عن دعوه الله عز وجل فعلينا ان نتخذ الاسباب الماديه القويه المستقبليه. نوح عليه السلام قال الله عز وجل: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. لو انت لو تسخر مني سترى بعد ذلك فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. انتهت الفرصه الممنوحه لهم بالايمان، لم يستفيدوا من دعوه نوح عليه السلام طوال ألف سنة إلا 50 عاما، وماذا يمدون فرصة من 1000 سنة إلى 50 عاما؟ وعلم الله عز وجل أن هؤلاء العتاد الكفار لن يؤمنوا، ولهذا قال نوح عليه السلام: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. انتهى الأمر وأغلق الباب. يعني احنا دلوقتي أمامنا باب للتوبة، وطبعا دي من النعم الذي أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصيات أن نحن أننا أمة مرحومة رحمنا الله عز وجل. فتح الله عز وجل لنا باب، هذا الباب لا يغلق حتى تقوم الساعة، حتى تطلع الشمس من مغربها. هؤلاء كانوا يعيشون وظلوا يعيشون ويتوالدون ويتكاثرون، وهم أغلق أمامهم الباب ولن يلدوا إلا فاجرا كفارة، وأنه أغلق باب الإيمان أمام هؤلاء وأغلق باب التوبة اللي الإنسان بيظن أنه هو بمزاجه. لا يا جماعة، ده نعمة وفضل من الله عز وجل، يعني إن الله جل يأتي بنا إلى هذا المكان حتى نسمع عن الله، إن الله يأتي بنا في بيت الله عز وجل، إن أنت النهاردة بتصلي وتجلس في المسجد، إنك أنت ربنا من عليك بطاعة القرآن، الأذان، الصيام، القيام، الذكر، الدعوة إلى الله، هذه كلها طاعات يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، يعني ما حدش يقول ده أنا بعمل، أنت بتعمل إيه؟ غير كثير جدا جدا أقوى منك وأعلم منك وأفقى منك، ثم هم لا يعملون هذه الأعمال. إن الأمر الدعوة من الله عز وجل والرحمة من الله عز وجل إن الله يمن علينا إنه يأذن لنا إن إحنا نسجد بين يديه أو نصلي له أو نتوكل عليه أو إن إحنا نعمل أعمال صالحة. هذه نعمة من الله عز وجل. هؤلاء حلموا هذه النعمة لما أعرضوا عن دين الله عز وجل ولما أعرضوا عن طاعة نوح عليه السلام وانتهى الأمر وأغلق الباب. آمن من آمن واستفاد وفاز وكفر من كفر وخاب بذلك وخسر وانتهت الفرصة. قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لما أرادوا بنوح السوء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وتتعجب كيف أن الحياة على وجه الأرض تبدلت وتغيرت بدعوة وجه النفس والحياة. يعني الجيل تغير تماما، الكون تغير تماما، وجه الأرض تغير تماما، البيئة المحيطة تغيرت تماما بدعوة رجل صالح نوح عليه السلام. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هو وكل الله عز وجل قبل ذلك، فلما دعا ربه أني مغلوب فانتصر انتصر الله عز وجل لنوح، وعلمه الله عز وجل أن لنوح رب يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وتفاعل الكون كل الكون مع نوح عليه السلام. قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء بين السماء والأرض على أمر قد قدر وحملناه وحملنا نوح ومن آمن مع نوح وذرية نوح وحملناه على ذات ألواح سفينة الفلك الذي أمر الله عز وجل وجسر فرد مسامير ألواح وجسر تجري في أعيننا جزاء لمن كان كفر، حتى يعلم هؤلاء أن الله عز وجل ينجي أتباعه وأن الله عز وجل ينجي عباده وأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن العاقبة للمتقين جزاء لمن كان كفر لهؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل ولهؤلاء الذين رفضوا دعوة نوح عليه السلام. علمه الله عز وجل أن رب نوح عليه السلام قادر على حماية نوح عليه السلام، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله عز وجل لا يخاف أحد. قال الله عز وجل فلندم عليهم ربهم في ثمود فلندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف. الله عز وجل لا يخاف من أحد. الله عز وجل يفعل ما يشاء في القبر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء. قال نوح إنك إن لهم ذل عبادك ولا يلذ إلا فاجر كفارا طالما أصلوا على كفرهم وطالما أخبره الله أنهم لن يؤمنوا إذا فليتوا عليهم بالهلاك أو فلا تترك واحدا منهم كافرا حيا ولا تدع على أهل الأرض منهم ساكنا في بيت أو دار أهلكم يا رب وأهلك يا رب. نوح عليه السلام منشاب بطاعة الله عز وجل. نوح عليه السلام لما علم أنهم لم يؤمنوا بالله وكأنه يوصل لنا الرسالة، وما فائدة الحياة وما فائدة البيوت بدون طاعة الله، وما فائدة أن يعيش الإنسان كافرا بعيدا عن ربه، ما فائدة؟ ليس لحياة الإنسان فائدة وهو بعيد عن طاعة الله. فإذا جاء الأمر بأنه لا يؤمنوا فليهلكوا يا رب، فأمر بعد بعد 950 سنة دعوة لله، بعد 950 صبر على وحل ورحمة، بعد 950 سنة أن يحب الناس بدين ربهم، تفاجأ أن هذا إمام الدعاء يدعو على قومه بالهلاك، تدعو على قومك بالهلاك بعد طوال هذا الصبر، بعد كل هذا الحل، بعد كل هذه الرحمة، بعد أن ذهبت إلى قوم عاندوك وفروا منك وأعرضوا عنك، تقول لهم استغفروك يا فضل أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. عن سيدنا نوح لو أنت في مكانه وهو ذهب إلى قوم معرضون فلن تقول لهم استغفروا ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ربما تقول آمنوا قبل أن ينزل عليكم العذاب، آمنوا قبل أن تهلكوا. فإذا به يفتح أمامهم باب الأمل بعد كل هذه الآمال التي فتحها نوح عليه السلام، فإذا به يدعو على قومه فيقول لما علم من الله عز وجل علما يقينيا أنه لن يؤمنوا فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ضيارا إنك إن إليهم يقول له عبادك جاءت أحوال بني إسرائيل وكنا لا نحب أن تذل إلا بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن نوح عليه السلام ذهب إلى بعض الشباب يدعوه إلى الله، فجاء شاب فقال فضربه بالحجارة حتى أدنى وجهه، ثم قال حدثني أبي حدثني جدي أن هناك رجل كان يأتي إليه في المجالس فيقول مثل هذا الكلام. يعني سيدنا نوح راح على ثلاث أجيال يدعوهم إلى الله عز وجل، والغلام كل واحد فيهم إيه بيعلم الجيل اللي بعده إن في واحد هيجي هنا يقول لك نفس الكلام. فإنك إن تدعوهم يضل عبادك ولا يلهم إلا فاجرا كفارا قوم يسخرون منهم. ثم هو توعده بعذاب الله عز وجل ودعا الله عز وجل نوح عليه السلام وقبل أن يرى عذابا من الكافرين ديارا. دعا نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فاتصل، قال الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون إن الله عز وجل نعم المجيب، إن الله عز وجل سميع قريب محيط بصير، الله عز وجل يرى كل شيء ويسمع كل شيء، قال الله عز وجل ونجيناه وأهله من الكلب العظيم. يبقى سيدنا نوح ربنا قال له لا تيأس، وقال له عن نوح عليه السلام أنه كان في قلب عظيم. تخيل أنت واحد والقلب لا يريد أن يؤمنوا بل يريد أن يؤذوك ويريد أن يرجموك ويريد أن يعذبوك، وكلما مررت عليهم يسخرون منك ذهابا وإيابا. أجيال على نوح فتوالى وهو صار في ضاعة الله عز وجل، فقال الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم، قال الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون مزدجر، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا جود عيونا فالتقى الماء على امر قد كذب وحملناه على ذات الواح ورسل تجري بعيوننا جزاء من كان كفر، من كان كفر. اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم.